إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس الرابع في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب فضل الرواح إلى الجمعة. قال الشيخ اليوتيوبي: وهذه الترجمة مأخوذة من مستخرج أبي نعيم، ولذلك ليست موجودة في هذه النسخ التي أمامنا. وطبعا هذه الترجمة وجودها أولى، وإن كان الحديث المذكور له علاقة بالباب قبله وهو الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة، فإن فيه من اغتسل يوم الجمعة، لكن المقصود بالحديث هو فضل الرواح، فضل الرواح إلى الجمعة. وما هو الرواح؟ الذهاب، خلافا للمالكية الذين قيدوه بما بعد الزوال، قالوا الرواح يعني عكس الغدو، الغدو من طلوع الشمس إلى الزوال أو من طلوع الفجر إلى الزوال، قالوا والرواح من الزوال إلى الغروب، فيقال لهم كما سيأتي أن هذا إذا ذكر الرواح في مقابل الغدو، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، فهنا ذكر الرواح مع الغدو فيكون الرواح بعد الزوال. وأما إذا أطلق الرواح فهو في مطلق الذهاب كما سيأتي وكما هو معلوم عند العرب. ولا زلنا نقول للإنسان روح، صح؟ روح، روحنا، وهذا يعني يكون في أي وقت من الأوقات. باب فضل الرواح إلى الجمعة. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وهو عند البخاري أيضا، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني عن مالك بن أنس الإمام فيما قرئ عليه، عن سمي مولى أبي بكر، مولى أبي بكر ليس هو أبي بكر الصديق، وإنما أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المدني، وهو ثقة، سمي ثقة، عن أبي صالح السمان أو الزيات وهو ذكوان المدني، ثقة ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، عن أبي هريرة حافظ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، وهذا لا يكون إلا بعد طلوع فجرها، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني اغتسل غسلا كغسل الجنابة، اغتسل غسلا كغسل الجنابة، وخاصة غسل الرأس، لأن الرأس مظنة العرق واجتماع الأخذار وخروج الروائح منها. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة يعني كغسل الجنابة. لو قال قائل أليس في هذا إشارة إلى أنه يستحب أن يجامع يوم الجمعة حتى يغتسل غسل الجنابة؟ الجواب نعم، مع أن الإمام النووي ادعى بطلان هذا الاحتمال، وليس بباطل، فقد حكى ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت عن جماعة من التابعين، وثبت عن جماعة من التابعين في إيش؟ في استحباب الجماع يوم الجمعة حتى يغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة. نعم، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، راح يعني ذهب، عند مالك في الموطأ في الساعة الأولى، وهو مفهوم مما بعده، لأنه مما بعده قال ومن راح في الساعة الثانية، فإذا هذا يعني في الساعة الأولى، وقد جاء مصرحا به في الموطأ، فكأنما قرب بدنة، يعني قرب بدنه، قرب بدنه يعني أهداها إلى الحرم. والدليل على هذا رواية الزهري، كمثل الذي يهدي بدنه، وسوق الهدي إلى الحرم سنة مستقلة، يعني يمكن الآن وأنت هنا في الإمارات أن تكلف إنسانا أن يذهب بجمال وبأغنام، فسوق الهدي إلى الحرم سنة مستقلة. فالذي يغتسل يوم الجمعة ويذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، قرب بدنة أهداها إلى الحرم، كمثل الذي يهدي بدنه. وما هي البدنة؟ البدنة تطلق على الإبل والبقر والذكر والأنثى، فلو أهدى ثورا الثور بدنة، لو أهدى جملا الجمل بدنة. قالوا والهاء هنا ليست للتأنيث، وإنما هي للإيش؟ يعني للواحدة بدنة، التاء هنا ليست للتأنيث، وإنما هي بدنة يعني للواحد، سواء كان ناقة أم جملا، بقرة أو ثورا. كأنما قرب بدنه. الإمام النووي في الشرح قال وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم أيضا، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل. طيب، وهو المراد هنا لماذا؟ لأن بعدها بقر، فإذا البدن هنا يعني خاصة بالإيش؟ بالإبل، هنا بس في هذا السياق، وإلا فهي تشمل الإبل والبقر. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. أيضا بقرة تطلق على الثور. أيضا قال الإمام النووي في الشرح، قال: والبقرة والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للوحد للواحدة، كما يقال قمحة وشعيرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. أقرن يعني له قرون. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. والدجاجة يا أبا محمد أيضا تقع على الذكر والأنثى، فيقال للديك أيضا إيش؟ دجاجة. والدجاجة 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 الدال مثلثة. حمكم. قال: ويقع على الذكر والأنثى. نعم. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذه كم ساعة؟ 5 ساعات. تقول: وعند النساء، وعند النساء بطة، وعند النساء بطة قبل الدجاجة. يعني البطة طبعا أكبر من الإيش؟ من الدجاج. وهذه صححها الشيخ الألباني في صحيح النسائي 1385. وأما عصفورا فقال الشيخ الألباني منكر. هذا عند النسائي أيضا وعند الإمام أحمد. عصفورا قبل ايش؟ قبل بيض طبعا. فالبطة قبل الدجاجة، والعصفور قبل بعد الدجاجة. قال: فإذا خرج الإمام، خرج الإمام، وهذا وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من حجرته على المنبر. فمجيء الإمام قبل الخطبة ومكوثه مع المصلين هذا خلاف السنة، وإنما خرج. نعم، لو كان له مكان خاص في المسجد كحجرة مثلا فله أن يكون فيها ثم يخرج منها إلى المنبر. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. في رواية الزهري: طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، لأنه يوم الجمعة تكون ملائكة على أبواب المساجد، ملائكة مختصون بكتابة حاضر الجمعة، ومعهم صحف. الإيمان أيها الإخوة هو الذي يحرك كل شيء، والغفلة قاتلة، والغفلة لا يسلم منها أحد. يعني حتى طلاب العلم الذين يدرسون هذا يأتي يوم الجمعة وما يستحضر أن فيه ملائكة، ويقول أبكر حتى أكتب على رأس القائمة. ولذلك لا يستغنى عن الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تصور إنسان يستحضر الإمام في كل شيء. الآن هنا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 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 وحفتهم الملائكة. نسأل الله تعالى أن نكون منه في دروس العلم. إن لله ملائكة سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فالإيمان هو الذي يحرك كل شيء. وهذا مما يبين بركة صحبة العالم. العالم فقط لا يكتفي بالتذكير في أثناء الدروس والمحاضرات، بل في كل لحظة له أتباع يذكر أتباعه دوما فيزداد الإيمان. طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. شوف كمان هذه، جاءوا يستمعون الذكر، يستمعون لخطيب الجمعة. خطيب الجمعة هل يستحضر عندما يتكلم أن الملائكة جالسة وتستمع إليه؟ قد يكون هناك جن أيضا، جن مسلم يستمعون. فإذا أخبر الواحد: والله الجن اليوم كانوا يستمعون خطبتك، يعني يفرح وكذا. طيب الملائكة أفضل من الجن؟ نعم. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال الإمام النووي: حضر بفتح الضاد وكسرها، تقول حضر وحضر، فيكون من باب إيش؟ نصر وعلم. نصر حضر، حضر علم. طيب نجل المضارع، نصر إيش؟ ينصر، وعلم يعلم. طيب بالنسبة للحضرة، قالوا في الماضي مثل نصر وعلم، لكن في المضارع فقط مثل إيش؟ نصر. تقول يحضر ولا تقول إيش؟ ها؟ ها؟ يحضر، كما نحن يقول يحضر فلان، يحضر ويقولوا يحضر. طبعا يحضر دي شيء آخر، يحضر هذه كسر ياء المضارعة لغة بني تميم، يقول لك يحضر، يقول المفروض يحضر، لو هتكسر تقول يحضر. فالمهم أن في المضارع الضاد مضمومة. هكذا نبه على ذلك الفيومي في صفحة 92، قال: وحضر بالكسر لغة، واتفقوا على ضم المضارع مطلقا. اتفقوا على ضم المضارع مطلقا. قال: وقياس كسر الماضي اللي هو حضر أن يفتح المضارع، تقول حضر يحضر، علم يعلم، لكن استعمل المضموم مع كسر الماضي شذوذا، ويسمى تداخل اللغتين. فأحيانا اللغات إيش؟ بتتداخل. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا واضح أيها الإخوة، دلالة الحديث على فضل الرواح إلى الجمعة، وأنه كلما بكر الإنسان كلما كان ما يقربه أعلى. طيب، وأما ما ذكره الإمام النووي، أولا نبه على هذا الذي قلناه، غسلا كغسل الجنابة في الصفات. قال: وقال بعض أصحابنا المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. قال: وهذا ضعيف أو باطل؟ فيقال: لا، ليس ضعيفا ولا باطلا، كما نقله ابن قدامة عن إيش؟ عن الإمام أحمد. كما نقله ابن قدامة عن الإمام أحمد، وثبت أيضا عن جماعة من التابعين. ويدل عليه على هذا الاحتمال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل وإيش؟ واغتسل. من غسل واغتسل يعني غسل، غسل يعني جامع، لأنه يكون سببا في أن تغتسل امرأته. من غسل واغتسل، هذا في صاحب داود 373، لكنهم اختلفوا في غسل، اختلفوا في غسل على ثلاثة أقوال. أحدها هذا الذي قلناه، هو جامع. فمنهم من قال غسل بمعنى غسل رأسه، جاء بلفظ غسل رأسه واغتسل، صاحب داود 374، وفسره مكحول بقوله غسل رأسه وجسده، وكذا سعيد بن عبد العزيز. نعم. ومنهم من قال غسل تأكيد لاغتسل، فيكون هذا من باب التأكيد. قالوا: ويدل على التأكيد قوله صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم إيش؟ ولم يركب. ومشى ولم يركب، هذا تأكيد، فيكون غسل واغتسل هذا أيضا تأكيد. ومنهم من قال جامع أهله، فذكروا هذه المعاني الثلاثة في هذا الحديث: غسل واغتسل. فالمهم هذا الذي ضعفه وأبطله الإمام النووي يعني صحيح أيضا. طيب، نأتي للمسألة المهمة، وهي مسألة الباب، وهي متى الرواح. قال: والمراد بالرواح الذهاب أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور، قال مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين من الشافعية وإمام الحرمين أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة. فإذن هذا القول الأول، قول مالك وأكثر أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين، قالوا إيش؟ قالوا الرواح الساعات هذه، الساعة الأولى والثانية إلى الخامسة، قالوا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، يعني بعد ما تزول الشمس تروح في اللحظة الأولى، الساعة الأولى، اللحظة الثانية. ليش يا جماعة؟ قالوا: لأن الرواح ما يكون إلا بعد الزوال. قالوا: هذا معناه في اللغة. طيب الأول نعرف الأقوال وبعدين نشوف. قال ومذهب الشافعي والجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي. ابن حبيب وما أدراك من ابن حبيب؟ ابن حبيب مالكي، وسنقرأ الآن كلامه في رده على مالك، فقد رد عليه وعنفه مع أنه مالكي. وجماهير العلماء قالوا الساعات من أول النهار، الساعات من أول النهار. قالوا والرواح يكون أول النهار وآخره. قال الأزهري، الأزهري إمام لغة، كلما أما أول ما تجد الأزهري تمسك لا ورك. وهناك أحد إخواننا جمع أقوال الإمام الأزهري في العقيدة، وهو رجل على العقيدة السلفية الصحيحة. فالأزهري قال لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخر أو في الليل، حتى في الليل، في الليل تقول روح، حتى في الليل. قال وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى. الإمام النووي يقول لماذا؟ قال أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى، تأمل، وهو كالمهدي بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية ثم في الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وفي رواية النسائي السادسة. فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. قال ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال، وهو بعد انفصال الساعة السادسة. فهمتم وجه الحجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج أول ما تزول الشمس، والملائكة خلصت كتابة الذي راح في الأولى، هؤلاء يقولون لا الساعات هذه بعد الزوال. بعد الزوال كيف؟ الملائكة خلاص طوت الصحف. قال فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال. هذا الوجه الأول في الرد على المالكي ومن معه. الثاني قال ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال. بعد الزوال هتلاقي الناس كلهم دخلوا المسجد مرة واحدة، من المتقدم ومن المتأخر. قال ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء. صح، بعد الزوال بين النداء ويحرم التخلف، فما يقال في أول وتاني، التاني مأثوم. نعم، فهذا ما ذكره الإمام النووي متى يكون الرواح. والشيخ الإثيوبي بسط المسألة عندك في صفحة 94. قال في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يستحب فيه الرواح إلى الجمعة. قال قد أجاد الإمام ابن القيم في ذلك، فقال اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين، أحدهما أنها من أول النهار، ساعات من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم. والثاني أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك واختاره بعض الشافعي. واحتجوا بحجتين اللي هو القول الثاني. قالوا الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو المقابل للغدو، كما في قوله تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير، ولم يكونوا يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكير إليها في أول النهار، قال ولم ندرك عليه أهل المدينة، يعني حتى مالك كان ينكر التبكير للجمعة. فهذه حجة القول الثاني. قال واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، هذا حديث صحيح في صحيح أبي داود، يوم الجمعة 12 ساعة. قالوا والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 12 ساعة. قالوا وهي نوعان، ساعات تعديلية وساعات زمانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ساعات تعديلية في حال اختلاف الليل والنهار، فأحيانا بيكون النهار 14 ساعة، 14 ساعة هذه ساعة زمنية فنعمل لها تعديل ونطلع ساعات تعديلية. كيف نطلع ساعات التعديلية؟ نقسم ال 14 ساعة على 12، فتكون الساعة بساعة وحاجة. ساعة وكم؟ 60 على 12 يعني ساعة وعشر، تكون الساعة بساعة وعشر. قال ويدل على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ بالساعات إلى 6 ولم يزد عليها من راح في الساعة الأولى. ولو كانت الساعة أجزاء صغارا من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنحصر في 6 أجزاء، لأن هم قالوا إيش؟ قالوا الساعات هذه لحظات لطيفة بعد الزوال. طب نقول اللي بعد الزوال لا ينحصر في إيش؟ في 6، بل ممكن يكون 7 أو 8 أو 10. قالوا بخلاف ما إذا كان المراد بها الساعات المعهودة، فإن الساعة 6 متى خرجت ودخلت 7 خرج الإمام وطويت الصحف ولم يكتب لأحد قربان بعد ذلك. وذكر عندك يا أبا معاذ الحديث اللي عند أبي داود، إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث. ترابيث أو الربائث يعني يذكرونهم حاجاتهم ويثبطونهم عن الجمعة. وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المساجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين، يعني حضر من ساعة، حضر من ساعتين، حضر من 3، حتى يخرج الإمام. هذا الحديث ضعيف أبو داود من 94، لكن فيه دلالة. قال ابن عبد البر اختلف أهل العلم في تلك الساعات، فقال الطائفة منهم أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، والأفضل عندهم التبكير في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء. قال الشافعي لو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا. قيل للإمام أحمد كان مالك بن أنس يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الإخوة تعلموا يعني ما نقول التحرر، لأن هذه الكلمة كلمة ما تصلح، وإنما الإنسان لا يكون أسير التقليد. فشوف الإمام أحمد لما بلغه قول الإمام مالك قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا. نعم، وعن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذا ساعات الرواح بعد الزوال؟ فقال وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع بقلبي فهذا اجتهاد عالم، قد يخطئ ويصيب، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات. وقالوا بعد الزوال، يعني الذي يأتي أول ما يخطب الإمام هذا قرب إيش بدنه، والذي جاء بعده قرب بقر على قولهم. قل الذي جاء بعده مأثوم، لأن الله تعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وهذا ما سعى، فكيف يكون مقربا لبقرة أو لكبشا أو لكذا أو لكذا؟ وكان ابن حبيب المالكي، ابن حبيب يقولون في ترجمته الفقيه الكبير عالم الأندلس وعالم الدنيا، أخذ العلم عن أكابر أصحاب مالك، وقيل لقي مالكا. فالمهم أنه أخذ العلم عن أكابر أصحاب مالك. فكان ابن حبيب، توفي طبعا 238، فكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول، ويقول: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث. قال: ومحال من وجوه. قال: ويدلك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة، أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وسط النهار، يوم الجمعة 12 ساعة، فالشمس تزول في الساعة السادسة بعد مرور 6 ساعات، وهو وقت الأذان وخروج الإمام للخطبة. فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. قال: وشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول. الخلف يعني الفاسد. قال: وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير. إذا نحن قلنا للناس على مذهب مالك: لا، الساعة الأولى هذه بعد الزوال أول ما يطلع الإمام الخطيب، زهدنا الناس في الإيش؟ في الخير الذي رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة من أول النهار، وقد سقنا ذلك في كتاب واضح السنن. فابن حبيب له كتاب سماه ايش؟ ها؟ واضح السنن. طبعا ابن عبد البر قال: هذا تحامل من ابن حبيب على مالك. على كل حال، يعني العالم قد يشتد في الإنكار، لكن الحق يقبل من كل ما قال، من كل من قاله. ثم ذكر الآثار، يعني التي تدل على القول الصحيح. قال ابن القيم: مدار إنكار التبكير أول النهار على 3 أمور. يعني يقول أصحاب القول الذين قالوا أنها ساعات لطيفة بعد الزوال، فيقول: مدار إنكار التبكير أول النهار على 3 أمور: أحدها على لفظة الرواح وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني لفظة التهجير قالوا إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث عمل أهل المدينة، فهذا الذي اعتمدوا عليه. قال: أما لفظة الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إذا قرنت بالغدو. ثم ذكر الآية والحديث. قال: وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي. قال الأزهري في التهذيب، تهذيب اللغة، سمعت العرب، سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت، يقال راح القوم إذا ساروا. ويقول أحدهم لصاحبه تروح، تروح يعني روح، ويخاطب أصحابه فيقول روحوا أي سيروا. ويقول الآخر ألا تروحون، هذا عند العرب. قال وأما لفظ التهجير فأيضا التهجير لا يلزم أن يكون في شدة الهاجرة وهي الحر. قال الأزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف الرجل يستدل بالأحاديث، لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. إيش المقصود بالتهجير؟ تبكير، يدخل فيه صلاة الفجر ويدخل فيه صلاة المغرب ويدخل فيه صلاة العشاء، ولا يختص هذا بصلاة الظهر. لو يعلم الناس ما في التهجير. قال النضر بن شميل وهو من أئمة اللغة، التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير. وقال ذلك الخليل أيضا. قال الأزهري وهذا صحيح وهي لغة أهل الحجاز. وأنشد يهجرون بهجير الفجر، بالفجر يهجرون بهجير الفجر يعني يبكرون بوقت السحر. وأما حجتهم الثالثة قال وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك، وهذا ليس بحجة. هذا ليس بحج. قال وقد يكون لهم شغل. قال واشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. صح، يعني ربما يقول قائل في قصة عمر وعثمان مما يدل على إيش؟ يعني شوف عثمان جاء قال بالكاد توضيت وجهت، طيب وين التبكير؟ نقول طيب إذا لم يفعله عثمان هل هذا معناه أن التبكير ليس بسنة؟ إنسان قد يكون مشغولا، قد يكون تاجرا عنده دكان يفتحه يتكسب لأهله وأولاده، فنقول هذا من الفروض والواجبات فهو يقدم على التبكير إلى الإيش؟ التبكير إلى الجمعة. فليس عمل أهل المدينة يدل على أن هذا ليس بإيش؟ أن هذا ليس بسنة. نعم. فهذا كله من كلام إيش؟ من كلام ابن القيم. ثم نقل أيضا يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر، يعني أيضا كلام طويل، وذكر اختلافهم في الأقوال. قال وهناك من قال المراد بالساعات بيان مراتب المبكرين من أول النهار إلى الزوال. طيب في صفحة 103 لو قيل ولماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرواح، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرواح؟ قال النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال. شفت، يعني عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرواح لأن هذا التبكير إنما هو لما يفعل بعد الزوال، وهو ماذا؟ الخطبة والصلاة. فهذا هو يعني السر في التعبير بالرواح. نعم. ونقل أيضا قال: وقد اشتد إنكار أحمد بن حبيب من المالكية ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة، وقال أحمد: هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبين بهذا أيها الإخوة بلا ريب ولا شك أن الصواب أن الرواح إنما يكون من أول الإيش؟ من أول النهار. طيب، من أول النهار، لكن من متى؟ هل من طلوع الفجر؟ يعني نحسب الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ قال الإمام النووي: واختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول من طلوع الشمس. لماذا؟ قال: لأن الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو وقت لصلاة الإيش؟ الصبح. فإذا نبدأ في عد الساعات من إيش؟ من طلوع الشمس. فأنت تأتي متى تطلع الشمس الآن؟ خلينا نحسب الآن متى تطلع الشمس؟ ها؟ سبعة وكم؟ سبعة ودقيقة، نلغي الدقيقة. طيب، من سبعة إلى الزوال كم؟ 12:30. إذن كم؟ 5 ساعات ونص. 5 ساعات ونص تقسمهم على 6، ها؟ كم؟ الساعة كم؟ 55 دقيقة. الساعة الأولى من 7 إلى 7:55، يعني من 7 إلى 8، هذه الساعة الأولى. طيب، لو إنسان جاء الساعة 7، هل يستوي مع الذي جاء 7:55؟ قال الإمام النووي: يستويان في أصل البدنة، كل واحد منهم قرب إيش؟ بدنة، لكن بدنة الأول أفضل من بدنة الثاني. نعم. قال الإمام النووي: الأصح عندهم من طلوع الفجر، هذا عند الشافعية. قال: ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة بالنسبة للأولى يعني، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، كالذي يصلي الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. لكن الذي أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كالذي أدرك معه التشهد، كلاهما صلى جماعة، لكن 27 بالنسبة للأول أعلى وأكمل من 27 بالنسبة للثاني. قال الإمام النووي عندك، قال: وأما فقه الفصل، يعني فقه الباب، ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وفيها أن القربان والصدقة يقع القليل والكثير، وفي أن التضحية بالإبل أفضل من البقر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية. وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدي، في الهدايا، يعني ما يهدى للحرم الإبل أفضل من البقر. قال: واختلفوا في الأضاحي، ففرقوا بين الهدايا والأضاحي، فمذهب الشافع والجمهور أن الإبل أفضل، ثم البقر، ثم الغنم، كما في الهدايا. فعند الجمهور أن باب الهدايا والضحايا واحد. قالوا مذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم، ثم البقر، ثم الإبل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. نقول: وأيضا إيش؟ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالإيش؟ بالبقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا وبهذا، فلا يلزم منها ترجيح الغنم. الباب الذي بعده وهو باب كثير المسائل، فيه 8 أو 9 مسائل. قال: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. الإنصات، وما أدراك ما الإنصات؟ إنسان لو عرف الحقيقة، لو عرف حقيقة هذا الباب وأحكامه، المفروض يدخل كالحية الصماء، ما يتكلم ولا يلتفت ولا يشتغل. وما أحسن ما ذكره الإمام المنذري. الإمام المنذري أيها الإخوة، في الترغيب والترهيب، في تصحيح الشيخ الألباني، من 716 إلى 723، من 716 إلى 723، يعني 8 أحاديث في الترهيب من الكلام والإمام يخطب، والترغيب في الإنصات. نبدأ بها أولا حتى تكون مقدمة للباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة الذي هو هنا في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، لماذا سماه صاحب؟ تقول فيه أن الصحبة تحصل ولو بلحظات. يعني الآن من صاحبك الآن؟ شريف عن يمينك، إبراهيم عن يسار، هذا صاحبك وهذا صاحبك، حتى ولو كان أول مرة يجلس إليك. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة، طيب يوم الجمعة قبل الخطبة بعد الخطبة؟ أنصت والإمام يخطب. فإذا النهي محله حال الإيش؟ الخطبة. الشيخ الأثيوبي كما سيأتينا أنه اختار من حال خروجه، يعني ليس من حال خطبته وإنما من حال رؤيته. تقاعد تتكلم أنت وإبراهيم، أول ما الباب ينفتح وتشوف الإمام سكوت. بعضهم قال لا، إنما يمنع الكلام إذا شرع في الإيش؟ في الخطبة. الشيخ الأثيوبي يقول لا، إذا خرج، وعنده أدلة وسنذكرها. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، أنصت هذا أمر بالإيش؟ أمر بمعروف، يعني شيء خير. طيب ماذا لو ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت قلت إيش؟ صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو دعا الخطيب، أنت قلت آمين. ماذا لو عطس إنسان، ترحمك الله. ماذا لو سلم عليك إنسان، سلمت عليه. كل هذا إيش؟ نبحثه، هذا باب في غاية الأهمية. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قوله لغوت قيل معناه خبت من الأجر، وقيل تكلمت، وقيل أخطأت، وقيل بطلت جمعتك، وقيل صارت جمعتك ظهرا. أقربها الأخير، لأن دل عليه حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وحسن الشيخ الألباني أن الذي يلغو يوم الجمعة ما له جمعة. يعني ما له جمعة؟ يعني ما له ثواب الجمعة، تبرأ ذمته بالصلاة. وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم صارت جمعته ظهرا، جمعته ظهرا يعني برئ من الصلوات هذا اليوم، يعني صلى في هذا اليوم 5 صلوات مثل كل يوم، لكن ليس له ثواب الإيش؟ الجمعة. هذا معنى لغوت. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. لغوت عرفنا معناه، وألغيت يعني ألغيت على نفسك وحرمتها من الثواب، يعني والإمام يخطب. طيب شوفوا بقى القصتين اللي جايين في غاية الغرابة، يعني هم قصص صحيحة لكن الغرابة بالنسبة لنا. والقصتان عند ابن خزيمة، أو الأول عند ابن خزيمة، الأولى عند ابن خزيمة والثانية عند أبي يعلى وابن حبان، وكلتا القصتين مع أبي بن كعب. القصة الأولى قصة أبي ذر مع أبي بن كعب. قال أبو ذر دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براء على المنبر، فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ أبو ذر يقول لنا لأبي، قل له متى نزلت هذه السورة؟ قال فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني، يعني قطب وجهه وعبس، ولم يكلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال أبو ذر فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براء فسألته متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال يعني أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. فهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر النبي صلى الله عليه وسلم أبي على مقولتي هذه ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني ما لك جمعة. القصة الثانية قلنا عند أبي يعلى وابن حبان، عن جابر رضي الله عنه قال دخل عبد الله بن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود أنها موجدة، موجدة يعني غضب عليه. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. تأمل كيف أبي قال له لم تحضر معنا الجمعة مع أنه حاضر. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي، صدق أبي، أطيع أبي. ففي قصة أبي ذر ماذا قال؟ ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. وفي قصة ابن مسعود ماذا قال؟ لم تحضر معنا الجمعة، إنك لم تحضر معنا الجمعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شوف الآن ابن مسعود لما أخذ الدرس الآن يقول قال كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة. هذا دليل لمن قال إيش؟ أن الكلام يحرم بخروج الإمام. خروج هنا المقصود به الدخول يعني. قال إذا خرج الإمام في الجمعة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما. ومن لغى خلي بالك وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. الذي يلغو قولا ويتخطى رقاب الناس إيش؟ ها؟ فعلا فهذا لا جمعة له كانت له ظهرا يعني تبرأ ذمته بأداء الصلاة ولكن ليس له ثواب الجمعة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال واحفظوا هذا الحديث المهم لأنه يعني يدخل في مسائل كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر. الناس في حضورهم الجمعة على ثلاثة أقسام وأنواع. فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء مثل ايش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ومثل ايش؟ إذا أمن الإمام فيقول إذا دعا الإمام فيقول آمين، هذا حضرها ايش؟ يدعو، يعني تكلم بالدعاء. فهو رجل دعا الله، خلي بالك، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع. لو كان الكلام أيها الإخوة في هذه الحالة يعني فيه أجر وثواب لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن من مواطن إجابة الدعاء أن تدعو حال الإيش؟ حال الخطب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منع. الثالث وهو يبين أن المرتبة الثانية يعني يرغب عنها، قال ورجل حضرها بإنصات وسكوت، يعني لا يؤمن ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الخطيب يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بإنصات وسكوت. يقول يا شيخ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي؟ أقول نعم، لكن ليس هذا في موضعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة حال الخطبة أمر بالإنصات والسكوت. فكما أن الذكر عبادة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فكذلك السكوت في هذا الموضع عبادة. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة. هذا هو الذي ينال ثواب الجمعة، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أردنا أن نقدم لهذا الباب بهذه الأحاديث التي هي أيها الإخوة في غاية الأهمية. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يجلس مجلسا إلا دعا بهؤلاء الكلمات، فأنا أستجيب لك لأجل هذه السنة. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.